الأشباه والنظائر للسيوطي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم وسدد خطايا وخطاكم ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ثم أقول في هذه الدورة المباركة، دورة سماحة الوالد الشيخ عبد الله بن جبرين 15، نتذكر بدايات هذه الدورة في عام 1422 حينما بدأت الدورة الأولى، وكان الشيخ رحمه الله يقوم بالدورة وحده 5 دروس في اليوم، كل درس يقرب من 1.5 ساعة إلى 3 ساعات، الفجر قد يصل لـ3 ساعات أحياناً و2.5 ساعة. واستمرت حتى جاءت الدورة 9، وكان الشيخ الوالد رحمه الله في المستشفى حينما بدأت، لأنها بدأت في 11 من شهر رجب، وبعد 9 أيام وفاه الأجل رحمه الله، والدورة كانت على أشدها. وأقيم الحفل الختامي ونحن في أيام العزاء، حضرنا لأن الوالد كان يحب العلم وأهله، فحضرنا وتركنا أهل العزاء. واستمرت بعد ذلك الدورة بتلاميذ الشيخ ومحبيه من طلاب العلم إلى أن وافتنا هذه الدورة 15. وأنا أسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ عبد الله الراجحي خير الجزاء، هو وأنجاله البررة الذين يرعون هذه الدورة منذ الدورة الأولى وإلى اليوم بجميع تكاليفها، فجزاهم الله خير الجزاء وأخلف عليهم ما أنفقوا وينفقون بخير. ثم أقول قبل أن أبدأ بمشاركتي معكم في هذه الدورة، أنا كما يقال لست بعيد عن جو الدورات، لست الآن أتابع الدورة، والشباب جزاهم الله خير، الأخ سليمان أخي والأستاذ يوسف العيسى والمجموعة الذين معهم هم الذين يتابعون هذه الأمور الإدارية الآن، ولكني أيضا أعايش الأمر، وتكلمت الصباح وقلت يا شباب الهدوء، أنتم في مسجد، أنتم في مجلس علم، يعني قبل الصلاة وبعد الصلاة المسجد يضج بالأحاديث، ليس هذا مسجد، يبقى هناك من يصلي، هناك من يسبح، فلزم الإنسان إما أن يشتغل بالعبادة، وأنا أقول إن الإنسان إذا سلم أفضل له قبل أن يأتي يزاحم على مقدمة الصفوف التي بجوار المدرس أن يشتغل بالأذكار وبالسنة الراتبة، أولا أفضل من ناحية الأجر، وأيضا أفضل من ناحية السمت العلمي. أنا أعلم أن بعض المشرفين يدورون ويسجلون بعض الأسماء وقد يحرمون شخصا من الاختبار، الهدف ليس أني أحرم فلان ولا أتيح لفلان، لا، الهدف أني أربي فلان، وأنا أريد حقيقة أن تخرجوا بقضايا تربوية مع القضايا العلمية. لا أريد أن أطيل، واللبيب بالإشارة يفهموا، وكلكم إن شاء الله من الأنباء الأذكياء تفهمون بالإشارة التي تغني عن كثير من العبارات. أعود فأقول درسي كما تعلمون في القواعد الفقهية في شرح كتاب الأشباه والنظائر لشيخ الشافعية عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911، وهذا الكتاب غني عن التعريف، فكل من يعرف القواعد أول كتاب يطرأ عليه في هذا الفن هو هذا الكتاب، لأنه لخص جهود من سبقه وجعل فيه عصارة وزبدة القواعد الفقهية التي كتبها السابقون. المؤلف قسم كتابه على 7 أبواب كما تعرفون. الكتاب الأول أو 7 كتب، الكتاب الأول كان في شرح القواعد الخمس وتعرف بالقواعد الخمس الكبرى، وهذه شرحتها للإخوة الذين حضروا الدورة في عام 1432. والكتاب الثاني كان في القواعد الكلية، وقد ذكر 40 قاعدة، وإن كان على بعضها إشكال بأنها ليست كلية لأن فيها خلاف، لأن معنى القاعدة الكلية هي القاعدة التي لا خلاف فيها بين المذاهب، فهو ذكر 40، وابن نجيم الحنفي ذكر 19 قاعدة، وهي أقرب إلى كونها من القواعد لأنه لم يذكر شيئا مختلفا فيه. وهذه أيضا شرحتها في عام 1433. في العام الماضي انتقلنا للكتاب الثالث من هذا الكتاب، وهو القواعد المختلف فيها التي لا يطلق فيها الترجيح لظهور دليل أحد القولين، يعني لا يظهر دليل أحد القولين فلا يرجح أحدهما على الآخر بإطلاق، هذا معنى لا يطلق فيها الترجيح، يعني لا يرجح أحد القولين مطلقا بل كل يرجح بحسب ما يظهر له من قوة الدليل، وهذه أيضا كما قلت شرحتها في العام الماضي. هذا العام سأشرح الكتاب الرابع وأجزم أني لن أنهيه، كتاب مليء بالمعلومات، لكن سنشرح منه ما استطعنا بإذن الله. والكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها، يعني يكثر تعامل الناس بها ويقبح بالفقيه جهلها، أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، وهذه العنوان هذا عندكم في كتاب الدورة الذي يوجد فيه المتون، ذكر فيها كما قال أحكام الناس والجاهل ومكره إلى آخره. وسيبقى معنا 3 كتب إن شاء الله نشرحها في السنوات القادمة إن مد الله في العمر ويسر الله الاستمرار، وهي الكتاب السادس فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة، الخامس في نظائر الأبواب التي هي من باب واحد ورتبة على أبواب الفقه، والسادس فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة، والسابع في نظائر شتى. هذا ما يتعلق بموضوع الدرس. سنبدأ الآن إن شاء الله بشرح ما نريد أن نتكلم فيه، والمتن الذي عندكم مبدوء بخاتمة، وهذا خطأ من الذي أعد المتن، لأن الخاتمة شرحناها في العام الماضي قرأناها، فسنبدأ من الذي بعدها وهو الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، ونستمع لقارئنا الشيخ محمد وفقه الله وسدده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، القول في الناس والجاهل والمكره.
حسبك، أنا تعودت وتعود مني محمد وفقه الله في السنوات القادمة نأخذ مقطع مقطع ونشرح ما يتعلق به، ثم نواصل إن شاء الله القراءة. الكتاب الرابع كما سمعتم في أحكام يكثر دورها، يعني يكثر تردادها وتعامل الناس بها ودورانها بين الناس، ويقبح يعني قبيح على طالب العلم الفقيه أن يجهل هذه الأحكام. وفعلا سيذكر فيها أحكام مهمة، أحكام ينبغي على طالب العلم أن يكون ملما بها. ثم قال: القول في الناس والجاهل والمكره. وكل مسألة يذكرها يقول: القول في كذا، القول في كذا، القول في كذا. ذكر في هذا الكتاب قريب من 43 موضوع، 43 موضوع ذكرها وتكلم عليها، وإن شاء الله سنأتي على ما يتيسر منها لهذه العام، والبقية إن شاء الله في العام القادم. هذه الأحكام التي ذكرها في هذا الكتاب أحكام متنوعة، أحكام مختلفة ليس بينها رابط. فمثلا أعطيك بعض هذه العناوين حتى تعرف فعلا ما بينها رابط. تكلم عن أحكام الناس، أحكام الجاهل، أحكام السكران. تكلم أيضا عن أحكام الكافر، أحكام الأعمى، أحكام الجن أو الجان، أحكام المحارم، العقود، الفسوخ، الكتابة والخط والإشارة، في الملك، في الدين، في المسكن والخادم، الشروط، في العدالة. كما ترى موضوعات متفرقة، 43 موضوع لا يجمع بينها شيء موحد. ولهذا قال: في أحكام مطلقا يكثر دورها ويكبح بالفقيه جهلها. قوله: القول في الناس والجاهل والمكره. القول في الناس والجاهل والمكره، هذه أول مسألة من المسائل 43 التي ذكر. وهو سيتكلم في البداية عن الناس والجاهل، ثم سيعنون للمكره بعنوان مستقل، ولهذا سنترك الكلام عن المكره إلى حين يأتي. الجاهل، الناس، المكره، هذه تسمى عوارض التكليف أو عوارض الأهلية. سمى ماذا؟ عوارض التكليف أو عوارض الأهلية. طبعا هناك عوارض أخرى غير هذه الثلاثة، فهذه إذن من عوارض التكليف أو من عوارض الأهلية أو بعض عوارض التكليف. الأصوليون في كتب أصول الفقه بحثوها في موضوع التكليف، بالذات الجمهور اللي هم على طريقة المتكلمين الشافعية والحنابلة والمالكية. فأقول ترى هذا العين شوفوا تركني، ولهذا مفروض ما يكون في جوال شغال، أي واحد يريد يسجل يضعه على وضع الطيران من اليوم ورايح. إذا أردت تسجل تضع مسجلك عندي، ضعوه على وضع الطيران اللي هو الوضع الذي لا يسمح بالاتصال حتى ما يزعج المدرس، لا أنا ولا غيري. فأقول هذه بعض عوارض التكليف، الأصوليون يبحثونها في موضوع التكليف، عندهم موضوع يسمى موضوع التكليف في مقدمات أصول الفقه. الحنفية بحثوها باسم عوارض الأهلية، باسم عوارض الأهلية، وقد اعتنى بها الحنفية أكثر من الجمهور، اعتنى بها الحنفية أكثر من الجمهور. سأعطيك مقدمة أو لمحة عن الأهلية، وهذه اللمحة استفدتها من بعض الكتب المختصرة في أصول الفقه، ومنها كتاب تيسير علم أصول الفقه للشيخ عبد الله الجديع وفقه الله. في الأهلية لغة الصلاحية، الصلاحية، أهل لكذا يعني صالح لكذا. اصطلاحا تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء. قفله إقفال كامل هذا، الله يحفظك، أقفله إقفالا كاملا. صاحبه يأتي يعالجه، فأقول ترى أنا شديد على الطلاب فتحملوني شوي، أشد شوي حتى يستمر الوضع سليم يعني. فأقول أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لأن تثبت الحقوق وتجب عليه الواجبات، تثبت له حقوق وتجب عليه الواجبات، تسمى أهلية الوجوب، تسمى أهلية الوجوب. ويعبر عنها أيضا بالذمة، فلان له ذمة يعني ممكن يلزم بواجبات ويستحق حقوق، له ذمة. الذمة هي التحمل، تحمل الحقوق والواجبات. تثبت هذه الأهلية للإنسان بمجرد وجوده، ولو جنين في بطن أمه ما دام أنه موجود الآن تثبت له أهلية الوجوب، ولهذا الجنين في بطن أمه يرث وإن كان ما ولد، لأنه بس طبعا بشرط أن يولد حيا حياة مستقرة كما تعلمون. فما دام أنه موجود فهو له أهلية الوجوب، له أهلية الوجوب. وبعضهم يسميه الوجوب الإعلامي، يعني نعلم أن في ذمته حقوق، وجوب إعلامي، لأن الثاني سيسمى وجوب إلزامي، الثاني سيسمى وجوب إيش؟ إلزامي. الأهلية هذه الثانية أو الأهلية الثانية كقلت لك أهلية الأداء، أهلية الأداء. وأهلية الأداء صلاحية الإنسان لأن يكون مطالب بأداء أشياء، يطالب بأداء أشياء، يصلح أن يطالب بهذه الأشياء. وهذه تثبت ببلوغ سن التمييز، ببلوغ سن التمييز. طبعا أهلية الأداء، وتسمى كما قلت لكم أيضا الوجوب الإلزامي، الوجوب الإلزامي، تختلف من حيث الكمال والنقص بحسب اختلاف الناس. فالجنين كما قلت لكم له أهلية أداء مثلا، وعدم أو الطفل غير المميز له أيضا أهلية أداء، والمميز له أهلية أداء، والبالغ له أهلية أداء، وكل واحد للفقهاء تفصيل وللأصوليين تفصيل في حدود هذه الأهلية، حدود هذه الأهلية. قد تقول كيف؟ أعطيك مثال. الجنين الآن لو أن رجلاً اعتدى على امرأة حامل وأسقطت الجنين، له دية؟ هذه أهلية الوجوب، صار عنده حق يدخل في ذمته، وإن كان سيكون للورثة كما تعلمون. هذا ما يتعلق بنوعي الأهلية. أنا حاول أختصر بعض الكلام حتى يعني نمشي في الموضوع الرئيسي. الطفل المميز أيضا مثلا، أو الطفل منذ أن يولد حتى غير المميز، مطالب بالزكاة، لكن وليه الذي يخرجها، لكن ماله فيه زكاة، مانع فيه. لو أن طفلا مميزا أو غير مميز جنى جناية، مر مثلا هو وأبوه بالشارع وكان هناك دكان فيه زجاج فاخر فضرب إحدى الزجاجات فسقطت قيمتها 1000 ريال، تذهب هدر؟ لا، يلزم أبوه أن يسدد. هذه تسمى أهلية، تحمل، له ذمة لكن ذمة مقيدة، بعض الأشياء ما تجب عليه. كذلك مثلا حج الصبي، صحة حج الصبي حينما رفعت المرأة غلاما أو صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، معنى عنده أهلية لأداء الحج، وإن كان لا يقبل منه كفرض لكن يقبل منه تطوعا. هذه أمثلة على بعض قضايا الأهلية. سأيضا أحاول أسرع قليلا ذكروا تفصيل في الأشياء التي تلزم من للطفل غير البالغ، لكن نحن وصلنا إلى البالغ. البالغ العاقل عنده أهلية كاملة جميع الحقوق وجميع الواجبات، وهي التي يريدها المصنف هنا، هي التي يريدها المصنف، أهلية كاملة لأداء جميع الواجبات والتزام جميع أو استحقاق جميع الحقوق. هذه الأهلية اللي للبالغ هي التي نتكلم عنها الآن، هي التي تعرض لها العوارض. هذا البالغ ينسى ولا ما ينسى؟ ينسى. يكون جاهلا ولا ما يكون جاهل في بعض الأشياء؟ يخطئ، ينام، هذه تسمى عوارض الأهلية، وسيأتي إن شاء الله ذكرها بعد قليل. هذه المؤثرات التي تؤثر في الأهلية سمونها عوارض الأهلية، تنقسم إلى قسمين، تنقسم عوارض الأهلية إلى قسمين، قسمها الأصوليون إلى قسمين: عوارض كونية قدرية ما للإنسان فيها اختيار، وعوارض كسبية اكتسبها الإنسان للإنسان فيها اختيار. في العوارض الكونية القدرية التي خارجة عن إرادة الإنسان تشمل الجنون، جنون عارض من عوارض الأهلية لكن قدري، ما يستطيع الإنسان يدفعه ولا يرفعه، فالمجنون ليس له أهلية أداء مطلقا. كذلك العته وهو قريب من الجنون لكنها أقل، فالمعتوه أحيانا يلحق بالمجنون وأحيانا يلحق بالصاحي، فتختلف أحكامه بحسب وضعه، بحسب وضعه وحسب المعاملة التي دخل فيها. أيضا من عوارض الأهلية الكونية القدرية التي ليس الإنسان فيها اختيار النسيان كما ذكره الشيخ هنا، فالنسيان أيضا عارض من عوارض الأهلية، لا يلغي الأهلية لكنه يؤثر في بعض قضاياها. فمثلا أهلية الوجوب موجودة، أهلية الأداء موجودة عند الناس، لكن لذهاب عقله وذهوله عذر في إسقاط الإثم، مثلا لو نسي الصلاة حتى خرج وقتها سقط الإثم، لو مثلا نسي الصوم أيضا سقط الإثم، فتسقط الآثام عنه والمؤاخذة الأخروية. وكذلك يسقط عنه بعض القضايا الدنيوية التي ليس فيها ضمان، التي ليس فيها ضمان كما سيأتينا، مثل مثلا لو أن رجلا أعارك عارية وقال هذه العارية لمدة 3 أيام، بعد 3 أيام ترجعها، جلس عندك 4 أيام، زدت يوم نسيانا ليس عمدا، فيقال لك له لا تطالبه بأجرة، لكن لو كان متعمد المستعير يطالب بالأجرة، يقال أجرة اليوم الزائد هذا تدفعها، أعارك 3 أيام. هذا ما يتعلق بالنسيان. بعده أيضا من العوارض القدرية النوم، ويلحق به أيضا الإغماء، فأيضا في حال النوم وحال الإغماء ليس هناك أهلية. ولهذا بعض العلماء يقول إن النوم أو عدم النوم وعدم النسيان شرطان للوجوب، شرطان للوجوب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا عند الكلام عن النسيان بإذن الله حتى ما نكرر. ففي النوم والنسيان أيضا من العوارض القدرية، وإن كان النوم يزول والإغماء آسف أيضا يزول، لكن الشريعة راعت النائم وراعت المغمى عليه في بعض القضايا فالتي لا ضمان فيها كما سيأتينا تفصيله في كلام الشيخ. من العوارض أيضا القدرية المرض، فالمرض أيضا يعذر المريض في بعض القضايا التي لا يستطيعها وإن كانت واجبة، لكن يسقط عنه الوجوب. في القيام مثلا لو استطاع القيام للصلاة نعذره فيسقط عنه القيام، لأن هذا عارض عرض لأهليته التي كانت أصلا موجودة عنده. من العوارض الحيض ويلحق به أيضا النفاس، يعرض أيضا للمرأة بحيث يمنعها من الصلاة، يمنعها من الصوم، يمنعها من الطواف، يمنعها من قراءة القرآن على قول وهو صحيح، فقراءة المصحف قصدي. فأقول هذا الحيض أيضا عارض أنقص الأهلية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ناقصات عقل ودين، وفسر الدين بأن تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم. من العوارض أيضا القدرية الموت، أيضا هذا عارض يعرض للأهلية بل يعدم الأهلية إذا جاء انعدمت الأهلية تماما وانتهت، فهي توجد بوجود الإنسان وتنتهي بوفاة الإنسان. لكن الأدلة دلت على أن الميت يبقى في ذمته شيء وهو الدين، يبقى في ذمته الدين، فإنه لابد أن يوفي هذا الدين أيضا لو كان عليه صيام. بعض النصوص وردت أيضا بقضاء الصوم عنه ونحو ذلك. العوارض الثانية أو القسم الثاني تسمى العوارض المكتسبة، وهي المؤثرات التي تؤثر في أهلية الإنسان باختياره، يعني بفعل منه، باختياره يعني بفعل منه، قد ما يكون متعمد لكن هو الفاعل، هو الفاعل، فتسمى كسب أو تسمى اختيار. منها الجهل، قد تكون الجهل مو باختياري، لا نقول باختيارك أيها الجاهل البعيد عنكم إن شاء الله، نقول تستطيع ترفع الجهل تعلم، لا تقول الجهل إجباري، الجهل اختياري كسبي يستطيع الإنسان أن يزيله وأن يرفعه. أيضا الخطأ، الخطأ كسبي لأن بفعل الإنسان وإن كان ما تعمد، وإن كان ما تعمد لكنه من فعله فهو يقابل العمد، ولهذا الجهل وكذلك الخطأ يخفف الشرع في بعض القضايا بسببهما وإن كان مكتسبين. الهزل أيضا من العوارض، الهزل أيضا بعض القضايا يخففها الشرع عن الهازل، وفي تفصيل طويل في هذه القضية يفرق فيه بين مثلا العقائد وبين مثلا القضايا الأخبار وبين قضايا الحقوق، تفصيلات طويلة تجدونها في كتب الفقه إن شاء الله. أيضا من العوارض المكتسبة السكر، أن يعني الإنسان يتعمد أو يعمد إلى الخمر فيشربها فيسكر، ولكن الفقهاء أيضا عندهم بعض الأحكام التي يراعى فيها السكران، يراعى فيها السكران، وفي خلاف كثير في بعض القضايا وسيأتينا إن شاء الله موضوع السكر ونتكلم عليه. أيضا من العوارض المكتسبة لكنها بفعل غير المكلف الإكراه، مكتسبة لكن كسب غيره، كسبه غيره وأكرهه، بالإكراه أيضا مؤثر في بعض الأحكام وسيأتينا إن شاء الله أيضا الكلام عن هذه، تسمى العوارض المكتسبة. هناك طبعا غيرها، بعضهم يعني عدد أشياء كثيرة سواء في العوارض الكونية القدرية أو في العوارض المكتسبة. السيوطي ذكر هنا عدد من العوارض كما تعرفون أو كما سنقرأ إن شاء الله، ذكر الناسي، الجاهل، المكره، النائم، المجنون، المغمى عليه، السكران، الصبي، العبد، المبعض، الأنثى، الخنثى، كل هذه عوارض، الأعمى، الكافر، كل هذه عوارض ذكرها وتكلم عنها وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تباعا. نتكلم مثل ما تكلم الشيخ أولا عن الناسي والجاهل والمكره. طبعا كما قلت لكم المكره المؤلف أفرده بكلام، ولهذا أيضا سأترك الحديث عنه الآن، لكن سنتكلم عن الناسي والجاهل، ولكن المؤلف أدخله هنا لأن الدليل يشمله، الدليل الآتي سيشمله، ويتفضل أخونا محمد بالقراءة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا حديث حسن، أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس.
حسبك. المؤلف استطرد كثيرا في تخريج الحديث وذكر شواهده، وهو موجود عندكم، ما في داعي نقرأه. لكن هذا الحديث، تلاحظ نص الحديث، الحديث يعني في مجمله استحتج به المؤلف لكثرة شواهده، لشواهد كثيرة كما سيأتينا في آخر البحث إن شاء الله. لكن لاحظ أنت نص الحديث: رفع أو وضع عن أمتي الخطأ. مذكور الخطأ في كلام المؤلف؟ في كلام السيوطي ما ذكره، والنسيان مذكور، الجهل مذكور في الحديث ما ذكر، وما استكره عليه الإكراه موجود. فإذا الحديث يتناول قضيتين من القضايا المذكورة في كلام الشيخ، وهي النسيان والإكراه. موضوع الخطأ ما ذكره وسأتكلم عنه إن شاء الله. موضوع الجهل لماذا لم يذكره؟ لأن فيه مقاربة بينه وبين النسيان، وإن كان بينهما تفريق أيضا سأذكره إن شاء الله تعالى. فالآن يقرأ محمد أيضا، فهذه شواهد قوية، أو أنا أقرأها حتى محمد ما يجلس يبحث عنها. المؤلف ختم الكلام بعد أن ذكر شواهد الحديث، قال: فهذه شواهد قوية تقتضي أو تقضي للحديث بالصحة. فهو إذا رجح صحة الحديث لكثرة شواهده. وبعد هذا نواصل في كلام المؤلف: اعلم أن قاعدة الفقه، نعم،
اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا، وأما الحكم فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يجب.
تابعوا مع المؤلف الأقسام، سيذكر أربعة أقسام. نعم.
وأما الحكم فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط، بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب لمترتب عليه لعدم الائتمار أو فعل منهي ليس من باب الائتمار.
لو وقفت على الائتمار وبدأت أو فعل، أن هذا قسم جديد.
نعم. ولا يحصل الثواب لمترتب عليه لعدم الائتمار أو فعل منهي ليس من باب الائتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان، فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها.
نعم، واصل.
وخرج عن ذلك صور نادرة، فهذه أقسام.
هذه أقسام أربعة مثل ما قال المؤلف. هذه أقسام أربعة. الأول: إن وقع، قوله إن وقع في ترك مأمور لم يسقط، يعني وقع الجاهل والناس في ترك أمر شرعي لم يسقط، بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب المترتب عليه إلا إذا تداركاه لعدم الائتمار. لو لم يتداركاه ليس لهما ثواب لعدم الائتمار، يعني طاعة الأمر. معنى الائتمار يعني طاعة الأمر. هذا الأول. الثاني قوله: أو فعل، يعني إن وقع في فعل منهي، يعني في فعل أمر منهي عنه ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه. كل هذه سأبينها ويشرحها المؤلف إن شاء الله، ولهذا ما أطيل بها الآن، بس نقسم الأقسام. هذا القسم الثاني: إن فعل منهي عنه ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه. الثالث، القسم الثالث: إن وقع في فعل منهي أيضا عنه فيه إتلاف لم يسقط الضمان. في قوله هنا: أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان، يعني إذا وقع الجاهل والناس في فعل منهي عنه فيه إتلاف لم يسقط الضمان. هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة: فإن كان يوجب عقوبة إلى آخره، معناه إذا وقع في فعل منهي عنه يوجب عقوبة شرعية، يوجب عقوبة شرعية، كان ذلك الجهل والنسيان شبهة في إسقاطها. هذا قوله إن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها، يعني إذا وقع الجاهل والناس في فعل منهي عنه يوجب عقوبة كان الجهل والنسيان شبهة في إسقاط هذه العقوبة. هذه أربعة أقسام. ثم ذكر بعد ذلك لكل قسم فروعا تدل عليه كأمثلة تدل عليه. قبل أن ننتقل للفروع وللأقسام الأربعة التي ذكرها الشيخ، عندي ثلاثة أمور ودي تسجلونها معي. الأول، هناك فرق بين الجهل والنسيان، المؤلف ذكرهما جميعا، لكن الصواب أن هناك فرق بين الجاهل والناسي مع أن المؤلف جمعهما، وتحرير هذا الفرق ذكره القرافي في كتاب اسمه الفروق، كتاب نفيس يسمى كتاب الفروق، فأوصي حقيقة بقراءته لطلاب العلم. ذكر في الفرق 93 الفرق بين قاعدة النسيان في العبادات لا يقدح وقاعدة الجهل يقدح. ذكر في الفرق 93 الفرق بين قاعدة النسيان في العبادات لا يقدح وقاعدة الجهل يقدح، وكلاهما يعني الناس والجاهل غير عالم بما أقدم عليه، يعني يشتركان في عدم العلم لكن بينهما فرق. فقال القرافي: العلم بما يقدم عليه الإنسان واجب، العلم بما يقدم عليه الإنسان واجب، فيكون الجاهل في الصلاة عاصيا بترك العلم كالمتعمد. إنسان يريد الصلاة وهو يجهل أركان الصلاة، قال بصلي مثل ما يصلون الناس، مدخل وأخذ يصلي اختراع من راسه، آثم، لأن يجب عليه قبل أن يصلي أن يتعلم الصلاة. وهكذا جميع الأحكام، سواء الأحكام العبادية أو أحكام المعاملات، فمن أراد البيع وجب عليه تعلم أحكامه، من أراد النكاح وجب عليه تعلم أحكامه، من أراد الصيام وجب عليه تعلم أحكامه. فإذن هذا من الفروق، إن العلم شرط قبل أن يقدم الإنسان، فإذا أقدم الإنسان وهو جاهل كان عاصيا، كان عاصيا كالمتعمد فلا يكون كالناس، لكن الناس معذور لأن رفع عقله، لكن الجاهل أقدم وعقله معه لكنه ترك عقله، أهمل عقله، عطله. فهذا الفرق الأول بينهما، في الناس معفو عنه والجاهل مؤاخذ في هذه القضايا. الفرق الثاني بين الجهل والنسيان، أن النسيان قضية قدرية، قضية قدرية لا حيلة في دفعه ولا استطاعة لرده، قضية قدرية يهجم على العبد دون أن يستشيره أو أن يستأذنه، لكن الجهل لا، له حيلة في دفعه بالعلم. فهذا أيضا فرق بينهما، وهو مفسر للأول، وهو مفسر كما ترون للأول. هذه القضية الأولى، الفرق بين الجهل وبين النسيان، أن الجهل قضية قدرية، النسيان قضية قدرية، والجهل قضية اختيارية. وبناء على هذا، فمن أقدم على الشيء ناسيا عذر، ومن أقدم على الشيء جاهلا لم يعذر، لأنه يجب عليه أن يرفع الجهل قبل الإقدام. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، ما ذكر المؤلف الخطأ من العوارض التي عدها في هذا الكتاب، والخطأ من العوارض المهمة التي يذكرها العلماء، ويذكرونها مع النسيان كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. بعض النصوص فيها رفع وإن كان هذا ضعيف، رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فالخطأ من العوارض المهمة التي اعتنى بها العلماء في كتب أصول الفقه وكتب القواعد الفقهية، ولعل المؤلف لأن حكمها متقارب، حكمه متقارب مع النسيان، وأيضا قد أورد عليه أمثلة، اكتفى بوجود النسيان، وربما أنه أيضا يكون قد سهى وجل من لا ينسى. الأمر الثالث من القضايا التي عندي، يجمع الأصوليون بين النائم والناسي. المؤلف فرق بينهما، سيذكر النائم بعد فيما بعد، لكن معظم الأصوليين يجمعون بين النائم والناسي لتشابههما في الأحكام، لتشابههما في الأحكام. والنائم والناسي في تكليفهما خلاف، فيهما قولان، ومع كل قول من القولين إجماع، وهذا من العجيب، لكن عند التفصيل يتبين لك أنه ليس بعجيب. أقول في النائم والناس، يعني في تكليف النائم والناس، كم قول؟ قولان، ومع كل قول منهما إجماع. القول الأول أنهما غير مكلفين، أنهما غير مكلفين، وهذا هو الشائع في كتب أصول الفقه، ودليله الإجماع على عدم إثمهما بترك العبادة. نائم نام عن الصلاة حتى خرج وقتها يأثم ولا ما يأثم؟ ما يأثم. نسي حتى خرج وقت الصلاة يأثم؟ ما يأثم. فأجمعت الأمة على عدم إثمهما، إذن هما غير مكلفين أو مكلفين. الأمر أو القول الثاني أنهما مكلفان، أن النائم والناسي مكلفان، ودليل هذا القول الإجماع على وجوب القضاء، الإجماع على وجوب القضاء، يعني قضاء ما فات، فلو لم يكونا مكلفين لما وجب عليهما القضاء. وهذا أيضا له أنصاره من العلماء. بعض الأصوليين جمع بين القولين، جمع بين القولين، وجعل عدم النسيان وعدم النوم شرطان للوجوب، شرطان لوجوب الأداء، شرطان لوجوب الأداء، فيكون الوجوب استقر في ذمتهما لكن الأداء لا يلزمهما، لأن الشرط غير متحقق. يكون الوجوب مكلفين واستقر الوجوب في ذمتيهما لكن لا يلزمان بالأداء الآن، لأن الشرط ما تحقق، عدم النسيان شرط وعدم النوم شرط، وهذا الذي قلت لك أنه هو الوجوب الإعلامي، الوجوب الإعلامي، عندهم وجوب إلزامي مستقر في ذمتيهما. الوجوب الإعلامي اللي هو لابد أن تقوم بالعمل، هذا هو الذي يعفى عنهما فيه، وهو الذي اشترط العلماء له هذين الشرطين. هذا ما يتعلق بالنوم والنسيان، فهما الصواب أنهما شرطان للأداء وليس شرطين لأصل الوجوب. أصل الوجوب مستقر وموجود، لكن هما شرطان لأداء الواجب، ولهذا لا يأثمان بتأخير الواجب عن وقته. الآن نأخذ الفروع، تفضل أستاذي.
فمن فروع القسم الأول،
القسم الأول ما هو؟ أيوة، القسم الأول، أريد واحد فقط يتكلمها. أحسنت. إذا ترك مأمورا فإن هذا المأمور لا يسقط ولا يعد ممتثلا للأمر. نعم، تفضل.
من نسي صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو كفارة أو نذرا وجب تداركه بالقضاء بلا خلاف.
بلا خلاف، نسي صلاة، نسي صوم، نسي الحج، نسي الزكاة، الكفارة، النذر، بلا خلاف يجب التدارك بالقضاء، يجب القضاء. نعم.
وكذا لو وقف بغير عرفة يجب القضاء اتفاقا.
هذا الأول ما هو؟ نسيان. الثاني جهل. الأول نسيان، نسي صلاة، صوم، حج إلى آخره. الثاني وقف بغير عرفة يظنها عرفة، جاهل، يجب عليها أيضا القضاء اتفاقا. فهذه الصور السابقة ما فيها خلاف، سيذكر صور فيها خلاف. نعم.
ومنها من نسي الترتيب في الوضوء أو نسي الماء في رحله.
وحده. نعم.
من نسي الترتيب في الوضوء،
هذا فرع من الفروع، نسي الترتيب في الوضوء. نعم.
أو نسي الماء في رحله.
نسي الماء في رحله
فتيمم وصلى ثم ذكر.
يعني نسي أن معه ماء، عنده ماء في رحله، لكن نسي، قال ما معي ماء، مصلى بالتيمم. هذا أيضا من فروع النسيان. نعم.
أو صلى بنجاسة لا يعفى عنها ناسيا،
يعني علم بالنجاسة ثم نسيها،
أو جاهلا بها.
أو جهل بها. نعم، هذه حتى فيها خلاف. نعم.
أو نسي قراءة الفاتحة في الصلاة.
نعم.
أو تيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء والقبلة والثوب وقت الصلاة والصوم والوقوف بأن بان وقوعها قبله، أو صلوا لسواد ظنوه.
وحدة. الآن خلونا الآن نعرف هذه القضايا. القضايا الأولى نسيان، الآن دخل في موضوع الخطأ حينما قال هنا أو تيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء أو الاجتهاد في القبلة أو الاجتهاد في الثوب أو الاجتهاد في وقت الصلاة والصوم والوقوف بأن بان وقوعها قبله، طبعا أو بعده. طيب، لو أنه تيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء، كيف؟ عنده إناءان متيقن، واحد منها نجس وواحد منها طاهر، وقيل له يجب عليك الاجتهاد في اختيار أحدهما، فاجتهد واختار أحدهما، ثم بان خطأه أنه اختار النجس، هذا الماء. في القبلة، القبلة معروفة، أخطأ في القبلة. في الثوب، الثوب مثل الماء، عنده ثوب نجس وثوب طاهر أو ثياب. وقت الصلاة كمثلا السجين الذي سجن في مكان لا يعرف فيه الليل من النهار، وإن كان العلماء قد عذروه في أنه يقدر، لكن أفرض أنه عنده قدرة على الاجتهاد فاجتهد وأخطأ، ولهذا فيها خلاف. أيضا وقت الصوم، وقت الوقوف بعرفة، أو صلوا، نعم،
أو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان خلافه.
ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان خلافه؟ ما معنى هذا الفرع؟
نعم.
صلاة الخوف، صلاة الخوف، ظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف فبان أنه غيب مثلا أو نحوه، فيقال لا، أخطأتم في هذا التقدير. نعم.
أو دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا،
واضح هذا. نعم.
أو استناب في الحج لكونه معضوبا فبرأ،
هذا أيضا واضح. معضوب معناه غير القادر على الحج لإعاقة معينة، ثم برئ أو برأ مع أنه قد استناب في الحج. هذه الصور. نعم.
وفي هذه الصور كلها خلاف،
فيها كلها خلاف، ولا نريد أن ندخل في موضوع الخلاف. نعم.
قال في شرح المهذب: بعضه كبعض، وبعضه مرتب على بعض أو أقوى من بعض، والصحيح في الجميع.
يعني الآن شرح المهذب هذا شرح، ومع هذا هذه العبارات ما شاء الله تحتاج إلى شرح. بعضه كبعض، وبعضه مرتب على بعض، وبعضه أقوى من بعض، يعني هذا الخلاف بعضه يشبه بعضا، وبعضه يبنى على بعض، وبعضه أقوى من بعض، فليس متساويا. واضح؟ يعني بعضه متقارب، وبعضه مرتب على الآخر، وبعضه يختلف في القوة في الرجحان. والصحيح،
والصحيح في الجميع عدم الإجزاء ووجوب الإعادة.
هذا عند الشيخ، هنا هناك من يرجح غيره. نعم.
ومأخذ الخلاف أن
مأخذ الخلاف هذه مهمة جدا. مأخذ الخلاف نعم.
ومأخذ الخلاف أن هذه الأشياء هل هي من قبيل المأمورات التي هي شروط كالطهارة عن الحدث، فلا يكون النسيان والجهل عذرا في تركها لفوات المصلحة منها، أو أنها من قبيل المناهي كالأكل والكلام فيكون ذلك عذرا.
والأول كمل.
والأول أظهر.
هذه النتيجة. لماذا رجح الأول؟ لماذا رجح الوجوب؟ قال لأن الخلاف مبني على المأخذ. هل هذه القضايا التي ذكر الماء، القبلة إلى غيرها، ستر العورة، هل هي شروط؟ والشرط لابد من وجوده، الشرط ما إيش يلزم أو ما لابد من وجوده لوجود المشروط، فالشرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده كما تعرفه وجوده ولا عدم لذاته. فهل هي شروط؟ لابد من وجودها، فالنسيان لا يسقطها، الجهل لا يسقطها، لكن النسيان يرفع الإثم. أو هي مناهي، قيل لا تصلي وأنت نجس، نهي لا تصلي بغير وأنت كاشف عورتك، خلاف أقرب ما يكون للخلاف اللفظي، ولهذا الصواب الأول وهو عدم الإجزاء فيما ذكره المؤلف أو في بعض أو في أكثر ما ذكره المؤلف. نعم.
والأول أظهر، ولذلك تجب
قبل هذا أنا طريقتي معكم في العام الماضي نقرأ بعض الأمثلة التي يتضح بها المقام، ثم نترك الأمثلة لذكائكم إن شاء الله وقراءتكم، حتى نقطع مرحلة في هذا الكتاب الطويل لتشابه الأمثلة، أو لأن بعض الأمثلة طويل وفي تشقيقات وكلام قد لا يعني يحتاج إليه في مثل هذا الدرس الموجز، ولهذا سنترك من قوله ولذلك تجب الإعادة، ضعوا عليه إشارة إلى قوله ومن فروع هذا القسم في غير العبادات، وجدته حوالي صفحة ونص، عنوان أو سطر جديد، ومن فروع هذا القسم في غير العبادات.
ومن فروع هذا القسم أيضا
في غير العبادات، وجدتها آخر المحذوف كما في شرح المهذب بلا ترجيح، سيجدها. وجدتها؟
نعم.
طيب هذا الذي قلت لكم هذا محذوف عنكم، يعني في الاختبار ما تختبرون فيه، هذا اللي يهمكم. طيب بس راح تابعوه إن شاء الله مع زملائك. من حين انتهينا أنا ما أعرف الصفحات، ما عندي الصفحات، لكن إلى قوله بلا ترجيح إن شاء الله تأخذ فيما بعد إن شاء الله. تفضل الشيخ. ومن فروع
هذا،
نساعد بعضكم بعضا في هذا. نعم.
ومن فروع هذا القسم في غير العبادات ما
يعني نشكل، أخذنا في العبادات نأخذ في غير العبادات. نعم.
ومن فروع هذا القسم في غير العبادات ما لو فاضل في الربويات جاهلا،
ما لو فاضل أيوة
في الربويات جاهلا.
نعم.
فإن العقد يبطل اتفاقا، فهو من باب ترك المأمورات، لأن المماثلة شرط بل العلم بها أيضا.
هذا فرع من الفروع، فاضل في الربويات يعني باع ربوي بربوي متفاضلا، تعرفون ما يجوز، لابد يدا بيد مثلا بمثل، وهو فاضل جاهلا، نقول بيعك باطل، المعاملة باطلة اتفاقا. نعم.
وكذا لو عقد البيع أو غيره على عين يظنها ملكه فبانت بخلافه،
هذا أيضا مثال آخر، عقد عقدا على سلعة يظن أنه يملكها، جاء إلى خرج الشارع وفي سيارتين، واحدة سيارته والثانية يظنها سيارته، فباع التي يظنها سيارته وقالها تفضل هذا السيارة، سيارته قد أخذها أخوه فباعها، فنقول هذا البيع أيضا باطل، يعني باع ما لا يملك. نعم.
أو النكاح على محرم أو غيرها من المحرمات جاهلا لا يصح،
عقد النكاح على ذات محرم جاهلا، يجهل أنها ذات محرم، أو عقد النكاح على امرأة رضيعة له بينهما رضاعة وهو جاهل، ف ثم علم لا يصح النكاح. نعم. ها
175
إيه أعظم الصفحة شيء تبعه معك
الصفحة 175
175 يكون. نعم.
ومن فروع القسم الثاني من شرب خمرا جاهلا فلا حد ولا تعزير.
هذا الآن القسم الثاني، انتقل للقسم الثاني، انتهينا من القسم الأول ننتقل للقسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ أيوة، إذا وقع الناس والجاهل في فعل منهي عنه ليس فيه إتلاف، الحكم لا شيء فيه، لا شيء فيه. إذا وقع الجاهل والناس في فعل منهي عنه ليس من باب الإتلاف، الحكم لا شيء في ذلك. ذكر لها فروعا. نعم.
ومنها لو قال أنت أزنى من فلان ولم يصرح في لفظه بزنا فلان لكنه كان ثبت زناه بإقرار أو بينة والقائل جاهل فليس بقاذف، بخلاف ما لو علم به فيكون قاذفا لهما.
هذه مسألة من مسائل الجهل، قذف رجلا وقال أنت أكثر زنا أو أشد زنا من فلان، وهو يعرف أن فلان اللي في ذهنه أن فلان ما زنى، لكن تبين أن فلان صلى الله عليه وسلم وإياكم قد زنى وأقر بالزنا أو شهد عليه شهود، لكنه جاهل، هو قالها فقط ليغيظه، ليغيظ هذا الرجل، فإن كان جاهلا فليس بقاذف لهما، لكن لو كان عالما فهو قاذف للاثنين ويجب عليه حد القذف لهما. نعم.
ومنها الإتيان بمفسدات العبادة ناسيا أو جاهلا كالأكل في الصلاة والصوم وفعل ما ينافس.
لحظة واحدة 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 واحدة. ومنها الإتيان بمفسدات العبادة ناسيا، أيضا من القضايا، قضايا وقوع الجاهل والناس في نهي ليس فيه إتلاف فيعفى عنه، الإفساد العبادة ناسيا أو جاهلا كالأكل في الصلاة والصوم. طبعا الأكل في الصوم تعرفون الحكم فيه كلكم، لكن الأكل في الصلاة وهذا سيذكره المؤلف بعده من القضايا البعيدة، يبعد أن الإنسان ينسى ويأكل في الصلاة، يعني ظنك إنسان معه بسكوت في جيبه يخرج البسكوت ويأكله ويصلي، يعني شيء بعيد، ولهذا المؤلف سيستبعده ويقول هذه قضية نادرة ولهذا الحكم فيها البطلان. نعم.
وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره.
هذا واضح، ما ينافي لو تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو نحو، هذا له شواهد من السنة. نعم.
والجماع في الصوم.
نعم.
والاعتكاف والإحرام والخروج
لا، الجماع في الصوم والجماع في الاعتكاف كلها معطوفة على بعض، والجماع في الإحرام ثلاث قضايا جمعها.
نعم.
فيقول المؤلف إن هذه أيضا إذا فعلها ناسيا فلا شيء عليه، لكن تعلمون في خلاف قوي في الجماع وسيذكره أيضا المؤلف فيما بعد ويرجح أن الجماع لا يسامح فيه في هذه القضايا. نعم.
والجماع في الصوم والاعتكاف والإحرام والخروج من المعتكف.
لو خرج من المعتكف ناسيا هذا أيضا ما يؤثر في إفساد الاعتكاف. نعم.
والعود من قيام الثالثة إلى التشهد ومن السجود إلى القنوت.
تعرفون الإنسان إذا قام إلى الثالثة واستقام أو بدأ بالقراءة، إن كان بدأ بالقراءة يحرم عليه الرجوع، وإن كان لم يبدأ وإنما استقر قائما واعتدل فيكره له الرجوع، رجع جاهلا أو ناسيا ما يفسد صلاته. كذلك لو رجع من السجود إلى القنوت، القنوت عند الشافعية تعرفون من السنن الصلاة، فلو سجد ثم ذكر أنه ما قنت ورجع وقنت ثم رجع وسجد هذا أيضا يعفى عنه لنسيانه. نعم.
والاقتداء بمحدث وذي نجاسة،
يعني لو صلى وراء محدث جاهلا أو صلى وراء من في ثوبه نجاسة فإنه يعفى عنه بجهله. نعم.
وسبق الإمام بركنين،
أنتم تعرفون لو أنه تعمد أن يسابق الإمام وسبقه بركنين بطلت صلاته، لو كان جاهلا أو كان ناسيا يعفى عنه. نعم.
ومراعاة المزحوم ترتيب نفسه إذا ركع الإمام في الثانية.
المزحوم هو المزحوم في الصلاة، يمكن بعضكم جرب هذا في الحرم، أحيانا في الحرم ما تجد مكان تسجد فيه، بل نسأل في أثناء الحج يقول أنا صليت وأمامي امرأة ورائي امرأة وعن يمين امرأة وعن يسار امرأة، وليس لي إلا موضع الوقوف، هل أسجد على ظهر المرأة ولا ماذا أعمل؟ نقول له لا، أسجد في الهواء، هذا الحكم، يسجد في الهواء، يسجد بالنية، يركع ويسجد في الهواء، يعني يسجد راكعا. فهذا المزحوم نسي ترتيب، يعني ترتيب أركان الصلاة، ركع مع الإمام في الثانية ونسي الترتيب التكبيرتين، نسي ترتيب التكبيرتين، فنقول يعفى عن هذا الترتيب لنسيانه، نعم، لأنه منشغل بما هو أكبر. نعم
بغير الشريط بس.
طيب تفضل، أين المؤذن؟ هناك. طيب بسم الله.
الله أكبر الله.
إن شاء الله. طيب نواصل إن شاء الله، صلى الله سبحانه وتعالى التيسير. تفضل. وارتكاب
محظورات الإحرام التي ليست بإتلاف كاللبس والاستمتاع والدهن والطيب، سواء جهل التحريم أو كونه طيبا.
هذا أيضا من الأشياء التي يعفى عنها، وهي من المناهي. المحرم لو لبس مخيطا، أو المرأة لبست نقابا نسيانا أو جهلا، أو استمتع بزوجته فيما دون الجماع، أو ادهن بما فيه طيب أو تطيب، سواء جهل تحريم الحكم أو جهل الشيء نفسه، جهل مثلا كون هذا الطيب طيب، كان يظن مس طيبا وهو يظنه ماء، أو يظنه مثلا شيئا ليس بطيب، فهو معفو عنه في الحالين. نعم.
والحكم في الجميع عدم الإفساد وعدم الكفارة والفدية.
هذا الحكم في الجميع، في جميع ما ذكره، عدم الإفساد يعني إفساد العبادة، عدم الكفارة لا فدية عليه ولا كفارة، وعدم الفدية. نعم.
وفي أكثرها خلاف،
وفيها خلاف في كتب الفقه مبسوط بين العلماء. نعم.
واستثني من ذلك
هذه القضية التي قلت سيستثنيها المؤلف، اللي هي قضية الأكل في الصلاة. نعم.
الفعل الكثير في الصلاة كالأكل فإنه يبطلها في الأصح لندوره،
لأنه نادر، نادر الإنسان يأكله ناسي، أما الجاهل هذه مفروغ منها، لكن يأكل في الصلاة وهو ناسيا هذه بعيدة جدا. نعم.
وألحق بعض،
وألحق من هنا أيضا سنحذفه، وسأخبركم بالصفحة إن شاء الله الآن إلى وصلنا للنهاية، وتبدأ بارك الله فيك في ومن فروع القسم الثالث.
نعم.
وأصحها نعم صفحة كم؟
الصفحة 177.
صفحة 177 سنبدأ من قوله ومن فروع القسم الثالث، ما بينهما محذوف. نعم.
ومن فروع القسم الثالث إتلاف ما للغير، فلو قدم له
هذا القسم الثالث ما هو؟ ها؟ جاهل وناس فعل أمرا منهيا عنه لكن فيه إتلاف، أمر منهي عنه لكن فيه إتلاف، الحكم قال لم يسقط الضمان، لم يسقط الضمان. نعم.
إتلاف مال الغير، فلو قدم له غاصب طعاما ضيافة فأكله جاهلا فقرار الضمان عليه في أظهر القولين، ويجريان في إتلاف مال نفسه جاهلا، وفيه صور.
قبل الصور، المسألة الأولى تصويرها ماذا؟ غاصب غصب طعاما، ثم من باب الكرم دعا صديقه ليأكل معه، تعال عندنا أكل لذيذ، فأكل جميعا فالضمان عليهما كل، ولا لو أكله الضيف وحده الضمان على الضيف، لأن هذا في إتلاف، هذا مال الغير ما يسقط، الغاصب خرج من العهدة بتقديمه لك، مفروض تتحرى قبل وترجع على الغاصب وتأخذ منه القيمة. أيضا لو أتلف مال نفسه جاهلا قال فيه صور. نعم.
منها لو قدم له الغاصب المغصوب منه فأكله ضيافة جاهلا برئ الغاصب في الأظهر،
هذا غاصب كريم فاق في الكرم الناس، هذا غاصب غصب من إنسان طعام ثم دعاه للضيافة وقدم له طعامه قال تفضل الله يحييك، فأكل هذا طعامه جاهلا لا يدري أنه طعامه، ثم ذهب للمحكمة يشتكي قال أمس أكلت الخروف اللي أنا أخذت منك غصب، خلاص سقط أكل طعامه. نعم.
ومنها لو أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلا فهو قابض في الأظهر،
لو أتلف المشتري المبيع، اشترى سلعة، اشترى مثلا كؤوس للشرب بالماء، ثم دخل ما شاء الله هذا المحل وقد جراها ودفع قيمتها لكن ما قبضها، وقال هذه ما شاء الله كؤوس جميلة وأراد أن يأخذها فسقطت وانكسرت، ذهب للبائع عوضوني قال لا هذا مالك أنت كسرته، يذهب عليه. نعم.
ومنها لو خاطب،
نقف عند هذا، يعني قصدي نحذف من هنا أيضا لأنها البقية متشابهة. نعم. من قوله ومنها لو خاطب زوجته هنا محذوف، إلى قوله فإنه لا يقع، أنه لا يقع الموقع أو الموقع. نعم.
فالأصح أنه لا يقع الموقع.
وإيه ومن فروعه
في نفس الصفحة،
نفس الصفحة ولا لا؟
نعم في نفس الصفحة.
سنبدأ ومن فروع هذا القسم أيضا. نعم.
ومن فروع هذا القسم أيضا محظورات الإحرام التي هي إتلاف كإزالة الشعر والظفر وقتل الصيد، لا تسقط فديتها بالجهل والنسيان.
هذا على الصحيح، الأشياء التي فيها إتلاف، أزال شعره، قص أظفاره، أتلف، هذه فيها فدية ولو كان ناسيا. بعض العلماء يقول لا حكمها حكم غيرها. قتل الصيد أيضا لا بد فيه من الفدية ولو كان جاهلا أو ناسيا. وأيضا الذي بعد سنحذفه، ومنها يمين الناس، ومنها تابع معي، ومنها يمين الناس طويل شوي، إلى لأن هذه مسألة أطال فيها المؤلف ومسألة خلافية والكلام فيها طويل، فحذفتها عنكم حتى لا تشغل تدوخ رؤوسكم يعني، إلى بارك الله فيك يمكن 4 صفحات أو 5، إلى قوله القسم إلى قوله فرع خرج من عن هذا القسم صور، سنعطيك رقم الصفحة بعد قليل إذا وجدها الشيخ. خرج عن هذا القسم صور عذر فيها بالجهل في الضمان،
صفحة 187
187
نعم
187، هذا كل محذوف اللي بين الموضعين. نعم،
فرع خرج عن هذا القسم صور عذر فيها بالجهل في الضمان، منها إذا أخرج يعني الوديعة.
الاستثناء ذكرت لكم في يمكن من حضر معنا الدورة أو القسم الأول، ذكرت لكم أن القواعد فيها شيء يسمونه استثناءات، تستثنى بعض المسائل من أصل المسألة مع دخولها في صورتها. هنا صور عذر فيها بالجهل لكن وجب الضمان. نعم،
منها
أو عذر حتى بالضمان. نعم،
إذا أخرج الوديعة من الحرز على ظن أنها ملكه فتلفت،
يعني يسقط الضمان لجهله، يسقط الضمان لجهله. أعد، فرع
خرج عن هذا القسم صور عذر فيها بالجهل في الضمان، منها
يعني عذر فيها الجاهل عن الضمان فلم يضمن، منها نعم
إذا أخرج الوديعة من الحرز على ظن أنها ملكه فتلفت فلا ضمان عليه ولو كان عالما ضمن، ذكره الرافعي.
نعم،
قال الإسنوي ومثله الاستعمال والخلط ونحوهما.
هذه مسألة من المسائل، إنسان أودع وديعة، أنتم تعرفون أن المودع لا ضمان عليه لأنه يد أمينة، واليد الأمينة ليست ضامنة، يد أمان أو يعني ائتمان، فالمودع لا ضمان عليه إذا هلكت الوديعة عنده بأي نوع من أنواع الهلاك، لكن وضعها في الحرز في صندوق ثم أخرجها يظن أنها له فتلفت فلا ضمان عليه لجهله، لا ضمان عليه لجهله، لكن لو تعمد أن يخرجها من حرزها والحرز هذا هو أمانها وضمانها فتلفت كأن تكون طيرا مثلا أو سمكا أخرجه من الماء ليلعب به مع أطفاله فمات يضمن لأنه عالم، هذا الفرع الأول. نعم، ومثله الاستعمال يعني لو استعملها أو خلطها بماله جاهلا فإنه لا ضمان عليه، لكن لو تعمد فإنه يضمن.
ومنها إذا استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير جاهلا فلا أجرة عليه، نقله الرافعي عن القفال وارتضاه.
يعني إنسان أعار إنسان شيئا وحدد له مدة، قال أنا سأعيرك هذه السيارة أسبوع، استعملها وردها علي بعد أسبوع، استعملها 4 أيام ثم المستعير قال أنا كنت أعارته أسبوع، أنا أشهدوا يا قوم أني أبطلت عاريتي له، من اليوم رايح ليست عارية، سأطلبه يردها، وما بلغه فاستعملها 3 الأيام الباقية جاهلا فلا شيء عليه، لكن لو علم دفع كما قلنا قبل قليل وفي أول الدرس دفع القيمة. نعم،
ومنها إذا أباح له ثمرة بستان ثم رجع فإن الآكل لا يغرم ما أكله بعد الرجوع وقبل العلم كما ذكره في الحاوي الصغير.
هذه قريبة من الأولى، إنسان أباح ثمرة بستانه لك ادخل كل ما شئت من البستان ثم رجع عن هذه الإباحة والذي أذن له لم يعلم بالرجوع فأكل فلا شيء عليه لأنه جاهل. نعم،
وحكى الرافعي فيه وجهين من غير تصريح بترجيح.
نعم،
ومنها إذا وهبت المرأة نوبتها من القسم لضرتها ثم رجعت فإنها لا تعود إلى الدور من الرجوع على الصحيح بل من حين العلم به.
هذه مسألة يعني تحرج دائما فيها النساء. وهبت امرأة نوبتها من القسم لضرتها، أفرض رجل عندها 4 نساء، ومثل ما فعلت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهبت ليلتها لعائشة، هي سودة، وهبت ليلتها لعائشة، هذه امرأة وهبت ليلتها لضرتها من القسم، ثم رجعت بعد شهر تأسفت، قالت لا لا أنا سأرجع عن هذه الهبة، أريد قسمي. والزوج ما علم، مستمر على الترتيب السابق وهي ساكتة. فلما جاء بعد شهرين قالت أنت ضيعت علي الآن 4 أسابيع ما جيتني فيها، أريد تعوضني. قال ما علمت. فلا ترجع إلى الدور ما دام أنه جاهل، فلا شيء عليه، من حين العلم يجب عليه القسم. لعلنا نكتفي بهذا، وإن شاء الله نكمل في يوم غد بإذن الله، لأن هذا موقف يعني جيد اللي هو القسم الرابع. وإذا فيه أسئلة نأخذها على عجل. طيب أبشر، نبدأ بأسئلة الجوائز ولا بأسئلة الحضور؟ نبدأ بأسئلة الحضور ثم بأسئلة الجوائز. الأخ يسأل عن العذر بالجهل، أنا سأتكلم عن قضية الجهل بشيء من التوسع غدا إن شاء الله، تكلمت عن الناس والنائم اليوم، غدا سأتكلم عن الجاهل وأيضا عن المكره إن شاء الله كلاما في شيء من تفصيل العلماء. ستقام الصلاة. طيب نتوقف إذن، ونعتذر من صاحب السؤال الأخير ما قرأته ولا أدري ما هو، لكن الإخوة قالوا عندهم أسئلة. طيب أنا أسأل وأنتم تجيبون، هذه كتب، هذه جوائز يعني؟ ما هي الجوائز؟
هذه الجوائز كتابين وطيب،
كتابين وطيب، هذه الأولى. سؤالين؟
لا هذه قدر السلف، هذه قدر الشيخ إبراهيم،
هذه قدر الشيخ إبراهيم، إيه حسنا تروح. طيب يلا شيخنا بغير نعطيها الناس، أسلم عليك أجل بعد ما خلص. السؤال الأول أريد المجيب يقف أولا، من يريد الجواب الآن؟ أو نسأل حتى ما نضيع الوقت، الشيخ وصل، نسأل حتى ما نضيع، اللي عنده جواب صحيح متأكد منه يأتينا به. طيب المؤلف ذكر الناس ولم يذكر في هذا الموضع أيضا عارضين من عوارض الأهلية يشبهان الناس، فما هما؟ نشوف واحد من الشباب تفضل. ها غيرك واحد ثاني؟ نعم ايه السؤال، ها غيرك، ها ارفع صوتك ما سمعتك، ها ناخذ الاخ، ها الجهل والنوم غيره، أنت يسقط السؤال،
يسقط السؤال
خلاص ما في أحد. طيب السؤال الثاني، خلاص راح السؤال، السؤال الثاني لأن الإقامة وصلت. أنا أكثر حقيقة اليوم نحجب الأسئلة ما دام السؤال الأول راح، بس ما ولا شيء ثاني. السؤال الثاني يقول بارك الله فيك، اذكر 4 من العوارض القدرية الكونية، 4 بدون كلام، اللي يريد الجواب 4 من العوارض. طيب واحدة بدون كلام، ارفع يدك وبس، اللي يتكلم ترى ما اخذه، انصت ارفع يدك واسكت. ناخذ الاخ، ها خطأ بدون كلام، بروح كذا لأنكم تكلمون أنتم، بروح كذا، شوف تكلمون تركهم، لا تكلم تفسر على غير تفضل. طيب السؤال الثاني الأخير
عربي،
توقف سليمان يقول توقف، أمر من الإدارة خلاص،
أجلوها إن شاء الله بكرة.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.